سمعنا الألحان النهاردة من شباب كنيسة ماري مينا ببني مزار إبارشية. حضر عندنا اليوم الآباء الرهبان من إريتريا وبعض الناس من كندا ومن سويسرا ومن أرمينيا ومن أثيوبيا و16 واحد من أمريكا من الجامعة الأمريكية. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول آدم مات موتا روحيا أما المسيح فمات موتا جسديا، فما العلاقة التي بينهم؟ آدم مات أيضا موتا جسديا، عاش 930 سنة ومات، وجي خبر موته في تكوين إصحاح 5، ومات روحيا بالخطية لكن بالتوبة كان ميتا فعاش. أما المسيح فمات بدلا عنه الموت الذي كان يستحق آدم، الموت الأبدي الذي لا نهاية له. فالمسيح بموته أعطى كفارة غير محدودة. واحد بيقول أرجو منك حلا، علمني كيف أمتنع عن التدخين، جربت جميع الطرق ولم أفلح نهائيا ولي إشتاء أن أتقدم للتناول. حكاية التدخين لازم تغصب على نفسك مهما حصل، تقاوم مهما حصل، يعني هتمتنع عن التدخين، يجي لك رغبة أنك تشرب سيجارة أقول مش شارب، طب هدوخ هدوخ ومش شارب، طب هموت موت وما انتش شارب، مش هتموت يعني بجد، وتغصب على نفسك بقوة وبعنف، تبطيل السجاير عايز رجالة، يعني عارف يعني عايز رجالة، خليك شديد وقوي وقول مش شارب تاني مهما حوربت. وبعدين جايز تقول انا بشرب سيجارة عشان احل المشكلة، السيجارة مش هتحل لك مشكلة، ممكن تحط حاجة في بقك وتلعب فيها باستمرار زي البعض ما بيلعب حاجة في بقك، بيحط له ملبساية، بيحط له لبانة، بيحط له اي حاجة، المهم عايز بقك يلعب يلعب. لو ما قدرتش واضطررت انك تشرب سيجارة وطبخ نفسك عليها او خد منها نفس وارميها ودوس عليها وما تكملهاش، المهم قاوم نفسك، المهم ايه؟ قاوم نفسك. الشيطان هيحاربك، قول لازم انتصر على الشيطان. ده انا اعرف شخص مرة قال لي زمان، يعني من قيمة مش عارف 20-30 سنة، قال لي انه بعد 30 سنة قدر يبطل سجاير، يعني مع انها عادة قعدت مدة طويلة لكن قدر يبطلها. عايزة عزيمة قوية وعايزة صلاة تقول يا رب ساعدني، وكل ما يجي لك رغبة تشرب سجارة قلت طب نأجلها كمان ساعة، طب نأجلها ساعتين، طب نأجلها النهاردة، طب نأجلها بكرة، واقعد حايل في روحك. واحد بيقول واحد او جايز واحدة، هل من الممكن ان خادمة اتجوزت من شخص غير ارثوذكس وتم زواجها في الكنيسة التانية بسبب عائلة الزوج، انه لابد تتبع زوجها، تتبع زوجها في عقيدة غير عقيدتها مش صح. وبعدين بيقولوا بعد الزواج انضمت مرة أخرى للكنيسة الأرثوذكسية بعد اعتماد الزوج وعمل تكليل أرثوذكسي. اعتماد الزوج يعني انه اتعمد يعني ولا ايه؟ وفي أثناء هذه الفترة حرمت من الخدمة وهي الآن تريد الرجوع للخدمة، أم لابد يعطى لها عقاب لتكون عبرة لبقية الخادمات؟ طبعا مفروض تمتنع عن الخدمة مدة وبعدين تشرح لي بالضبط ايه اللي حصل وازاي اتعمدت أرثوذكسي، لكن لازم برضو تمتنع عن الخدمة مدة لان هي بقت عثرة للاخرين. واحد بيقول افكر في الارتباط بانسانة اعتقد انها مناسبة لي في كثير من الامور الرئيسية الهامة، الا انني اكبر منها بحوالي 13 عاما، فانا في 34 وهي في 21. لماذا تنصح؟ ان كانت هي موافقة ما فيش معنى. واحد بيقول الشيطان كان ملاك وسقط في خطية الكبرياء، فكيف سقط واخطأ وهو ملاك؟ الملاك كائن روحاني بار ولكنه حر الإرادة، وحرية الإرادة يعني ممكن يخطئ وممكن يصيب، فنتيجة حرية الإرادة بيقدر يشغل مخه أو قلبه زي ما هو عايز، فسقط نتيجة حرية الإرادة المعطاة له ونتيجة شهوة العظمة. الملائكة اختبروا، فالذين نجحوا فيهم في الاختبار كللوا بإكليل البر وأصبحوا لا يخطئون في المستقبل. كذلك احنا بنجتاز على الأرض فترة اختبار، لما ننجح فيها في السماء لا نعود نخطئ مرة أخرى زي الملائكة، لكن في الأول كانت فيه حرية إرادة. بدأت قداستك تفسر أشخاص في الكتاب المقدس، ياريت تكلمنا عن بلعام ابن بعوض وقصته إن شاء الله في مرة مقبلة. واحد بيسأل بيقول ما تفسير الآية من أخطأ في واحدة فقد أخطأ في الكل؟ ما هو الإنسان لما يهلك مش ضروري يكون أخطأ في جميع الخطايا، يعني مش ضروري تكون كسرت جميع الوصايا علشان نفسك تضيع، ممكن خطية واحدة فقط تضيع الإنسان وكأنه أخطأ في الكل. خطية واحدة تضيع الإنسان، زي تلميذ مثلا يسقط في مادة واحدة في الامتحان اهو معتبر ساقط، مش ضروري يسقط في جميع المواد. واحد بيقول انا في الصف الثاني التجاري، طموحاتي ان اكون كاهن، ممكن ان ادخل الكلية الكليركية بدبلوم تجارة؟ الكهنوت مش طموحات، الكهنوت خدمة للاخرين ومحبة للناس وبناء للملكوت. فان كنت ليك نفس انك تبقى كاهن ابتدي اخدم، ابتدي اخدم وابذل نفسك في الخدمة، مش علشان تبقى كاهن، عشان محبتك لربنا والناس. فلما ربنا يلاقيك انك انت بتحب وبتحب ملكوته وبتحب الناس يوفقك في حكاية الكهنوت اذا وافقت مشيئته الالهية على ذلك. واحد من نجا حمادي بيقول ان ابوه عمره 82 سنة ولم يتناول طيلة هذا العمر، وكنت بيقول وكنت في زيارة له وتكلمت معه بخصوص التناول والاعتراف فوافق، وفي اليوم المحدد للذهاب رفض الذهاب للكنيسة وذهبت لوحدي للكنيسة في المركز. في المركز يعني هو في قرية والكنيسة في المركز. وبعد انتهاء القداس تكلمت مع أبونا كاهن الكنيسة الأخ، لو تبعت لي اسم والدك أنا أكلمهم وأقول لهم يروحوا يزوروه ويفتقدوا، ابعت لي اسم والدك والقرية اللي هو فيه. وبرضو تلح على والدك مرة أخرى، تلح على والدك مرة أخرى. واحد بيقول لماذا وإلى أي شيء يرمز تبخير الكاهن فوق المسبح والتبخير أمام الأيقونات وأيضا التبخير حول الشعب؟ ما المعنى الروحي من رش المياه على الشعب؟ طب إرسال تاني. البخور نوع من العبادة ويرمز للصلاة، ولذلك قيل في سفر الرؤيا ان البخور ده زي صلوات القديسين، زي ما البخور يصعد لفوق كده كذلك صلوات القديسين بترتفع الى فوق. وكل ما الناس يبصوا للبخور وهو بيرتفع تتجه انظارهم الى فوق الى السماء، وبعد ما يطلع لفوق تبص ما تلاقيهوش كأنه وصل ودخل لهنا. تجي بدل كده ليه؟ زمان كان في مذبح اسمه مذبح البخور، يعني يعتبر البخور كأنه ذبيحة مقدمة إلى الله، وكان دايما البخور رائحة عطرة، يقول بخور عطر، رمز إلى الصلوات اللي تكون رائحتها زكية أمام الله. وفي سفر الرؤية الأربعة والعشرين قسيس كان عندهم مجامر من ذهب بيتوضع فيها بخور يصعد لفوق اللي هو صلوات القديسين. الكاهن بيلف حوالين المذبح على اعتبار ان صلواتنا هي حول هذه الذبيحة، وان بيها بتقبل صلواتنا. كما ان لما الكاهن بيمر بالانجيل حوالين المذبح اشاره الى انتشار الانجيل في المسكونه كلها. الكاهن بيبخر امام الايقونات، يعني كانه بيطلب ان صلوات القديسين تكون موجوده معاه ويصلوا من أجلنا ويرفع صلوات الناس كرائحة بخور مع صلوات القديسين، أو صلوات القديسين يصلوا معنا. بيبخر في الشعب الناحيتين، ناحية بركة البخور وناحية صلواتهم تنضم إلى رائحة البخور، أو صلواتهم تكون كرائحة بخور. زمان او حقائق في بعض اوقات كنت تلاقوا في جمعة كبيرة مثلا في يوم خميس الاحد او في اسبوع الالم، اسبوع الالم ما عندناش بخور غير يوم خميس العهد وصباح سبت النور، كان ياخدوا الناس اشياء من البخور ويحطوها، ياخدها الكاهن ويصلي عليه ويحطها في الشرطة. يعني واحد ماسك شوية بخور وبيقول صلواته فيها وبعدين يديها للكاهن والكاهن يحطها في الشرية على اعتبار الصلوات تصعد الى الله كرائحة بخور. هو المسائل اللي زي البخور تورينا ان حواس الانسان بتشترك مع قلبه. مش كل الناس اللي في الكنيسة حكماء وفلاسفة وعلماء ويكتفوا بعقلهم، برضو الحواس بتشترك مع الناس اللي بيفهموا الحواس، يبص يلاقي رائحة طيبة وطلع لفوق، رائحة طيبة من البخور وطلع لفوق، يفتكر ان الصلاة بهذا الشكل. فأخذ الصلوات الدهس لكي يجمعها ويقدمها لله عن طريق البخور، وأيضا مباركة الناس بالبخور، عشان كده بيجي في بخور البولس يقول بركة بخور البولس تكون مع جميعكم، بركة بخور الإبراكسيس تكون مع جميعكم. ونلاحظ أن كل صلاة من الصلوات أو كل أوشية من الأوشيات بنقولها مع رفع البخور، يعني بنصلي أوشية الراقدين ونرفع بخور، والكاهن ماسك الشرية، أوشية المرضى بنقولها والكاهن ماسك الشرية على طول كده، يعني معناها ان الصلوات اللي بنصليها ترتفع الى الله كرائحة بخور. شوفوا في بعض ايات اقراها لكم من سفر الرؤيا في هذا الموضوع، شوفوا بيقول ايه. سفر الرؤيا اصحاح 8 من اية 3، وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش، فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله، فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. وتلاقي موجود الكلام ده برضو في سفر الرؤيا بالنسبة للأسس 24، سفر الرؤيا إصحاح 5 آية 8، ولما أخذ السفر خرت الأربعة حيوانات والأربعة والعشرون قسيسا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. فالبخور رمز لصلوات القديسين، إنها تصعد كرائحة البخور أمام الله. حاجة تاني في البخور تعطي فكرة على ازاي ان الانسان يقدم نفسه هو نفسه كرائحة بخور امام الله. تلاقي حبة البخور اللي هي اللبان مثلا تتحط في الشرية في المجمرة وتظل تعطي رائحة الى ان تنتهي تماما، يعني تبذل ذاتها تماما لكي تعطي رائحة بخور زكية أمام الله والناس. فالإنسان لما يشوف دي يفتكر كيف يبذل ذاته وكيف تكون ذاته رائحة بخور زكي صاعدة أمام الله، تلتهب في نيران التجارب والتعب أو حتى في نيران المحبة الإلهية ونتيجة الحب اللي بيلتهب في قلبه والغيرة اللي بتلتهب في قلبه والتجارب اللي بتحدي، يذوب شيئا فشيئا الى ان يرتفع الى الله كرائحة بخور. نكتفي في السؤال دلوقتي. واحد بيقول بسبب مرضي بشد عضلي نصحني الاطباء بضرورة تناول كوب من اللبن لتعويض نقص الكالسيوم في حالتي، فهل يجوز لي اني اتناول كوب اللبن مع استمرار صيامي؟ لبنت هو ساعات بيصبح للحوامل في فترات معينة انهم ياخدوا تركيبات من الكالسيوم علشان اولادهم، لكن حاليا في مصادر للكالسيوم غير اللبن، يعني تقدري تروح الاكزفانا يديك قرص كالسيوم فوار، في علبة تلاقيها كالسيوم ساندوس، تحط القرص تديك 1000 ملغرام كالسيوم، يعني مهما خدت من لبن ولا تنك لبن يديك الكالسيوم اللي موجود. لكن طبعا القرص الكالسيوم مش لذيذ زي اللبن، فاذا كنت انت بتدوري على لذة اللبن من اجل الكالسيوم موجودة ليه مصادره الكثيرة. وفي كتير من الفاكهة والنباتات موجود فيها كالسيوم. طبعا اللي يعرفوا في الحاجات دي كويس هم خريجوا الزراعة اكتر من خريجوا الطب، او بتوع معهد التغذية اكتر من بتوع الطب. عندي كتاب كبير كده اسمه الغذاء للدواء، الغذاء للدواء، كاتبين فيه اسماء جميع النباتات والفاكهة والبقول وكله، وفي كل واحد منهم ايه الفيتامينز اللي موجودة فيه وايه المينرالز اللي موجودة فيه، اذا كان في كالسيوم مكتوب كالسيوم. فياريت تاخدي الخضروات والفاكهة اللي فيها كالسيوم وتاخدي قرص كالسيوم، وده ينفعك اكتر من لبن، ينفعك اكتر من لبن. ان كنت في حالة خطيرة جدا وعايزة كالسيوم اكتر، في حقن كالسيوم، لما تاخدوا حقنة من دول تحرمي تقولي اشرب كوباية لبن بعد كده. بس على فكرة كنصيحة، حقنة الكالسيوم بتتاخد في العرق ويشترط انها تعطى ببطء شديد، لو اعطيت بسرعة تبص تلاقي هبوب غير الانسان ويمكن يجرى له حاجة، لابد تتاخد ببطء 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 لغايه لما تنتهي حقنة الكالسيوم. فتاخدي قراص، تاخدي حقن، تاخدي فاكهه، تاخدي خضار، تاخدي على خاطرك. لكن كون ان انا حلك تشربي لبن في الصيام الكبير ده مش ممكن. واحد بيقول تم اختياري للخدمة في مدارس الأحد إلا أنني بالرغم من تحضيري الجيد للدرس أجد نفسي عندما أقف لألقي الدرس لا أعرف ماذا أقول وأشعر بخجل. هتاخد على كده في الأول يعني جايز تضطرب، لكن بعد كده هتاخد على كده. كمان خلي معاك كراسة التحضير، إن لقيت نفسك ابتديت تنسى تبص في الكراسة، فما سبب ذلك؟ أهي حاجة جديدة عليك، وجايز بطبيعتك في حاجة من نوع. هل أواصل خدمة أم أتوقف؟ لا تواصل، لأنك لو توقفت هتجيلك عقدة، عقدة الخوف. واحد بيقول ما الفرق بين الآباء السواح الذين أولهم الأنبابولة أول السواح وبين الآباء المتوحدين الذين يرأسهم القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين؟ هو قديس الأنبا شنودة اسمه أرشمندريت رئيس متوحدين، يعني رئيس رهبان. مندريت معناها متوحد، نفس مونك يعني متوحد، مونو يعني وحيد، مونو يعني حاجة واحدة، مونو جنيس يعني وحيد الجنس، مونوغامي يعني الزواج الواحد، مونولوج يعني بيتكلم لوحده، غير ديالوج يعني اتنين مع بعض. فمن دريت من مونو يعني متوحد، فالمونك بالفرنسية بيقولوا مون، ومونك بالانجليزي يعني متوحد، فكلمة رئيس متوحدين يعني رئيس رهبان، رئيس رهبان، بس احنا بنترجمها كده، لكن هي رئيس رهبان، لأن طبعا الاخوان المتوحدين مين اللي هيرقصهم؟ ده كل واحد في حاله. هي كلمة أرش من دريت يعني رئيس رهبان أكثر من رئيس متوحدين، بس تعودوا على الأم يقولوها كده. لكن السواح أشخاص يقعدوا عشرات السنوات لا يرى الواحد فيهم وجه إنسان، غير المتوحدين. أهم متوحد وجايز تزور ناس متوحدين وجايز تزور، لكن سائح يعني يمر عليه عشرات السنوات لا يرى وجه إنسان. واحد بيقول ليه الكتاب قال نسل المرأة يسحق رأس الحية ولم يقل نسل الرجل؟ عشان المرأة هي اللي بتولد، هذه المسألة، يعني اللي هيجي من نسلها. فإن قلنا إن النسل بيجي نتيجة رجل وامرأة، فبالنسبة للمسيح ما كانش فيه رجل، فيبقى أما تيجي من نسل المرأة يبقى التعبير أكثر دقة. بيقول علما بأن النسل في العهد القديم كان ينسب بالدرجة الأولى إلى الرجل وليس المرأة، لا بينسب للاثنين، لكن بالنسبة للمسيح يبقى لازم المرأة فقط. واحد بيقول متى ستكون قداستكم بتدشين كنيسة كذا؟ إن شاء الله أشوف لكم وقت. سؤال: هل الكاهن سلطة إيقاف أحد القدام عن الخدمة لأنه يؤمن بفكر غير أرثوذكسي؟ ومن الممكن نشر هذا الفكر داخل الكنيسة؟ طبعا من سلطة الكاهن أن يوقف إذا كان إيمانه غير سليم. آخر سؤال: واحد بيقول واحد بيتظلم من إيقافه، أبقى أشوفها له حاضر. واحد بيقول ما معنى الآية اللي بتقول هلك شعبي لعدم المعرفة؟ في ناس بيقعوا في خطايا عن عدم معرفة، بيقولوا ذنبهم ايه؟ طبعا بيقول الكلام ده ربنا للرعاة، وبيوبخ الرعاة الذين لم يعلموا الشعب وتسببوا في هلاكهم. ولذلك احنا في صلاة الثلاث تقديسات بنطلب ربنا يغفر لنا الخطايا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، لأن اسمها خطية يعني خطية، اسمها خطية يعني خطية، لأن فيها كسر لوصية الله، فكل حاجة فيها كسر لوصية الله تعتبر خطية حتى لو فعلتها بدون معرفة. ولذلك تجد في سفر اللاويين كلام عن الخطايا التي فعلت اتعملت بسهو وصاحبها لم يكن يعرفها، بيقول فإذا أعلم بها يقدم ذبيحة عنها، يعني إذا عرفها يبتدي يقدم عنها توبة لله. زمان كان في ذبائح، فهي خطية خطية. لكن مع كل هذا ربنا وضع في أعماق الناس الضمير، الضمير اللي يوريهم الخير ويميزوا بين الخير والشر ويعرف ان دي غلط حتى لو ما كانش في وصية مكتوبة او تعليم من الناس. يعني يوسف الصديق لم يخطئ الا المرأة وقال كيف افعل هذا الشر العظيم، بينما لم تكن هناك في ايامه وصية مكتوبة او شريعة مكتوبة تقول لا تزن، لكن كانت في ضميره. وقايين لما قتل اخاه هابيل ربنا قال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض، ملعون انت من الارض التي قبلت دم اخيك من يدك، فاعطى له عقوبة. ساعتها ما كانش فيه وصية بتقول لا تقتل، يعني الوصايا، اول وصايا اللي اعطيت لموسى النبي ما كانش موسى النبي اتولد، لكن في اعماق الانسان في ضمير يقول له الحاجات. فعلى الرغم من ان الناس بيهلكوا من عدم المعرفة، لكن ربنا وضع معرفة في قلب كل انسان. نكتفي بالاسئلة. Thank you. أريد أن أتابع معكم تأملاتنا في قصة داود النبي. داود النبي كانت له مشاكل وضيقات ومذلة في أيام شاول الملك، ثم مات شاول وتخلص داود من هذه المشاكل التي كانت له مع شاول، لكن بقيت المشاكل نفسها. أحسن حد يفتكر إن في مصدر واحد للمشكلة، فإذا انتهى يبقى خلاص. لا، جايز يخلص من مشكلة يلاقي مشكلة أخرى، ويخلص من التانية يلاقي التالتة. والشيطان شاطر، لما يلاقي الإنسان اتخلص من مشكلة يجيب له غيرها وهو قاعد معاه، تفضل التجارب على طول. مع السيد المسيح التجارب اللي كانت على الجبل وخلصت، الثلاث تجارب اللي انتوا عارفينها دول اللي هم في اخر الاربعين المقدسة، بيقول الكتاب فتركه الى حين، الشيطان تركه الى حين ورجع له تاني وثالث ورابع بالمشاكل، ما خلصتش لغاية حتى على الصليب. لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، هي كلمة من الشيطان على افواه بعض الناس، لكن التجارب ماشية طول الحياة. تستريح من حاجة تلاقي غيرها. على رأي واحد بيقول لو كان هما واحدا لاحتملته، لكنه هم وثان وثالث كتير ورا بعض، المشاكل ما تنتهيش. المهم كيف يقابل الإنسان المشكلة، وكيف يحتملها، وكيف لا تضغط عليه المشكلة ولا تضيعه. فإذا كانت حياة داود كلها مشاكل، يبقى أنتم متزعلوش، أهو راجل قديس وبرضه بعد مشكلة شاول جت مشكلته مع قواد الجيش، مع إبنائر ومع يؤاب، وجت مشكلته مع أبشالوم، ومشكلة مع شعوب أخرى كانت تحاربه، ومشكلة مع شمعة نجيرة، مشاكل ومشاكل جوه نفسه. جاءت مشاكل لداود من جوه داود. كل ده هناخد بالنا منه. المهم اللي أنا عايز أقوله النهاردة إن داود بعد مقتل شاول نصب ملكا في حبرون بواسطة سبط يهوذا، وجه إبنائر رئيس الجيش بتاع شاول أخذ واحد من أولاد شاول اسمه إشبشت، أسماء غريبة لكن معلش، ونصبوا ملك على سبط بنيامين وملك على جبل إفرايم وملك على كل إسرائيل، وبقى في ملكين داود وإشبشت. إشبوبشت هتعرفوا بعدين. الذي أريد أن أقوله هو نبل داود. أول ما جاء داود ملكا كان نبيلا إلى أبعد الحدود في كل نحو، نبيل يعني مات شاول فلم يفرح لموته، بل ان الشخص العماليقي اللي جه يبشره بموت شاول وقال له وقع وكان مغمى عليه وانا دست عليه بالسيف لا تمامات. قال له كيف لم تخف ان تمد يدك لتهلك مسيح الرب؟ وامر بقتله، امر بقتل الواحد اللي خلص على شاول. وبكى على شاول ورثاه بطريقة مؤثرة جدا، وامتدح الصفات الطيبة التي كانت فيه هو وابن يونسان، وقال كيف سقط الجبابرة، لا تخبروا في جد ولا تبشروا في أسواق أشقلون لئلا يفرحوا الأعداء. وقعد يمتدح فيه، بكى عليه، رثاه رثاء طيبا، عاقب الشخص الذي قتله وأمر بقتله ولم يشمت فيه. يعجبني داود النبي، وتعجبني أيضا عيناه الممتلئتان بالدموع وقلبه الرقيق وبكاء المقدس. بكى على أعدائه، بكى على شاول، وابن ناير رئيس الجيش اللي ولى واحد من أولاد شاول وعمله ملك، لما قتل ابن ناير بكاه داود. قائد الجيش اللي عمل ملك غير داود، نصب ملك آخر من أولاد شاول، لما قتل بكى عليه. كان قتلوا يؤاب ابن سراويه، وقال ايه داود، قال حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق، ان الذي اخبرني قائلا هو ذا قد مات شاول وكان في عيني نفسه كمبشر، قبضت عليه وقتلته في صقلع. وأمر داود بقتل الاثنين اللي قتلوا عسائيل، وبكى على ابن ناير، ووصفوا وصف لطيف جدا. قال ايه؟ فسمع داود بقتل ابن ناير اللي ولى رئيس الجيش اللي ولى ابن شاول ملك، فقال اني بريء انا ومملكتي لدى الرب الى الابد من دم ابن ناير ابن ناير، فليحل على رأس يؤاب على كل بيت ابيه، ولا ينقطع من بيت يؤاب ذو سيل وابرص وعاكز على عكاز وساقط بالسيف ويحتاج الخب. وقال داود ليؤاب ولجميع الشعب الذين معه، مزقوا ثيابكم وتنطقوا بالمسوح والطموا امام ابن ناير. وكان داود الملك يمشي وراء النعش وكان يبكي، بيبكي على موت قائد الجيش اللي ولى واحد من اولاد شاول ملكا عوضا عنه. ورفع الملك صوته وبكى على قبر ابن ناير، وبكى جميع الشعب، ورس الملك ابن ناير. وقال ألا تعلمون أن رئيسا وعظيما سقط اليوم؟ والناس انبسطوا من داود الذي لا يشمت في موت أعدائه. ابن ناير كان عدو ليه، وكان قائد جيش شاول وعين واحد من أولاد شاول ملك، لكن بكى عليه ورثاه ومشي ورا النعش بتاعه ولام قائد الجيش الذي قتله، بس كان لسه ما تقواش علشان ياخد باله من يؤاب، لسه بدري، كان لسه جديد وقوات الجيش شداد عليه. وبعدين ايه تاني؟ بكى على شاول وبكى على ابناير وبكى على ابشالوم اللي قاد ثورة ضده وانتهك حرمة قصره مع سراريه. بكى عليه وقال يا ابشالوم يا ابني يا ابشالوم يا ابني يا ليتني مت عوضا عنك. مع ان ابشالوم كان بيقود جيش ضده وخلاه يمشي حافي وتعبان في الارض. نبل داود كان عظيما جدا في معاملته لاعدائه. احبوا اعداءكم التي ذكرت في العظة على الجبل في المسيحية من فم السيد المسيح مارسها داود وأتقن هذه الفضيلة. وبعدين نلاحظ كلمة جميلة جدا، من الصعب ان تحصل من حد. بعد موت شاول شوفوا الكتاب بيقول ايه، وقال داود هل يوجد بعد احد قد بقي من بيت شاول فاصنع معه معروفا؟ في حد فاضل من بيت شاول عشان اصنع معه معروفا؟ قالوا له في ولد اعرج تعبان في رجليه اسمه مفيبوشت. قال لهم هاتولي مفيبوشت ده. مفيبوشت ده ابن يونسان. فجه لداود وخر على وجهه وسجد خايف. فقال داود يا مفيبوشت، قال له ها انا ذا عبدك. فقال له داود لا تخف، انا لازم اعمل معك معروف من اجل يونسان ابيك وارد لك كل حقول شاول ابيك وانت تاكل خبزا على مائدتي دائما. فسجد مفيبوشت وقال من هو عبدك حتى تلتفت الى كلب ميت مثلي؟ ودعا داود صيبة غلام شاول وقال له كل ما كان لشاول وكل بيته دفعته لابن سيدك فتشتغل له في الارض انت وبنوه. وما في بشت يأكل ما على مائدته، خلاه يجي يأكل على مائدته واداله كل ممتلكات شاول. ليه؟ النبل اللي موجود عند داود. لا قضى على بيت شاول ولا أساء معاملة أولاده أو أحفاده، وإنما دور على كل اللي باقي من عيلته وقال أنا لازم أعمل معروف معه. في حد تاني فاضل من بيت شاول أنا ما عملتش معه معروف؟ داود صار ملكا وعمره 30 سنة، يعني كان صبي صغير لما رسم او مسح ملكا، وفضل قاعد تعبان اكتر من 15 سنة وبقى ملك عمره 30 سنة. وحكم بعد كده 40 سنة، 7 سنين حكمهم في حبرون في الأول، وبعدين نصبوه ملكا بعد 7 سنين على كل المملكة. إزاي؟ كان ابناير القائد معهم أشرار، لما يخبطوا ببعض يضيعوا بعض. كان ابناير القائد جاب إشبوبوشت وعملوا ملك وعملوا ملك، وبعد ما عملوا ملك وخلى الشعب يمشي وراه رجع انقلب عليه علشان ابناير اخذ احدى سراري شاول ليه فوبخه إشبوبشت، قال له انت بتوبخني وانا اللي عاملك ملك زي ما عملتك ملك هطيرك. ايه بس الحكاية دي؟ وقلب الدنيا عليه مرة تاني. صحيح لما واحد ياخد حاجة من مصدر غير مصادر ربنا ما تبقاش معاه. إشبوبشت ما اخدش الملك من ربنا، زي شاول ما اخدش الملك برد ربنا، عشان كده ربنا ما باركوش واتقلبوا على بعض. وجه ابناير يرد الحكاية لداود، لكن رئيس جيش داود قتل ابناير. داود يعني اتخلص من شاول واتخلص من ابناير، لكن لم يتخلص من نفسه. لم يتخلص من نفسه ازاي؟ قصته في زناه مع بالشبع امرأة أوريا الحسي. داود الذي انتصر على جولياط ولم يقدر عليه جولياط، ولم يقدر عليه شاول، ولم يقدر عليه ابناير، ولم يقدر عليه يؤاب، ولم تقدر عليه الدول الاخرى التي كانت تعاديه والجيوش الاخرى، قدرت عليه هذه المرأة بالشبع. او انهزم امام نفسه قبل ان ينهزم امام بالشبع، ودي كانت مأساة في حياة داود. مأساة في حياة داود. جات المأساة دي ازاي؟ داود زمان كان بيخرج للجيش وبيقاتل وعايش في جوه الميدان، وقبل كده كان بيهرب من برية لبرية، مش فاضي للشغلانات دي. لكن بعدين بقى يستريح ويقعد في قصره ويبعت قائد من القوات يحارب، وانت يا داود الجيش بيحارب وهو طالع فوق السطح يتمشى فوق السطح. يا خسارتك يا داود، سايب الجيش يحارب وهو عايش بقى في الرفاهية وفي الملك وفي العز. ودايما الرفاهية والعز ممكن تتعب الإنسان. الإنسان ما تتعبوش التجارب والضيقات، لكن تتعبه الرفاهية. داود لم يسقط في فترة مزلته بقدر ما سقط في فترة رفاهيته، وشاف المرأة وأخطأ إليها، القصة معروفة، وبدأ يدبر طريقة القتل زوجها، يعني زنى بيه وحملت منه، وبدأ يدبر طريقة لقتل زوجها، طريقة لا تتفق مع سمو داود ومع روحانيته، طريقة يخدع بها أورية لكي يشعروا ان الناس اللي جاي منه. بلاش نخش في التفاصيل لان القصة معروفة. وبعد ما مات أورية الحسي اخذ بالشبع وتزوجها وصارت احدى نسائه. لم تقدر عليه الجيوش، لكن قدرت عليه الخطية. كل انسان مهما كان روحياته ومركزه برضه ليه نقطة ضعف، الشيطان يمسك النقطة دي ويدوس عليه، زي اللي بيسأل على من اخطأ في واحدة فقد اخطأ في الكل، ما جايز خطية واحدة تضيع. المهم ان داود لم يحس بالخطية ولم يشعر بيها، وبالنسبة له بدأت شيء طبيعي وماشي في دوره كأن شيئا لم يحدث. ربنا أول ما لقاه كده بعت له ناسان ووبخه بحيلة. شوف يقول له ايه، ناسان قابل داود وقال له، واحد كان عنده نعجة واحدة صغيرة وكبرها وبتاكل من اكله وتشرب من كاسه الى اخره، وجه ضيف غني وعنده حاجات كتيرة فاخذ النعجة بتاعت الرجل الفقير وعنده كتير، لان داود كان عنده 8 من النساء يعني. فحمي غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان: حي هو الرب، انه يقتل للرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة 4 أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولم يشهد. فقال له ناثان: أنت هو الرجل. ناس كتير يتحمسوا ضد أخطاء غيرهم لكن ينسوا أخطائهم هم، يكون نقدهم شديد جدا ضد خطأ الغير لكن ما يشوفوش أخطائهم الخاصة. يدور على القذى التي في عين أخيه وينسى الخشب اللي في عينه. فداود أول ما لقى حاجة زي كده قال: لا، يقتل هذا الرجل. قال له: لا، ده أنت هذا الرجل، أنت اللي عندك نساء كتير وشفت المرأة الوحيدة بتاعت الرجل ده وأخطأت إليه. وربنا وبخه قال له: ده أنا خدتك من ورا الغنم وأنت عيل صغير وعملتك رئيس على الشعب، وما انت تخطئ هذا الخطأ اللي يجعل أعداء الله يشمتون. قال له: السيف لا يفارق بيتك ولا القطيع. وكان خطأ عوقب عليه داود، قال: أخطأت إلى الرب. قال له: والرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، نقلها من حسابك الى حساب المسيح، نقلها من فوق راسك الى فوق راس المسيح. كلنا كغنم ضلال، ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اسم جميع. لما المسيح صلب كان حامل خطيئة داود وخطايا داود كلها وخطايانا نحن كلها. سمح ربنا ان داود يسقط، هو لا يريد السقوط لكن سمح، وكان هذا السقوط سبب بركة اخرى لداود. هذا السقوط كان نبعا من دموع بالنسبة لداود، كان سبب لعمق مزامير داود. على الأقل المزمور 6 والمزمور 50: يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي. من أي يعني لولا الخطية دي ما كانش جاله هذا الانسحاق وهذه الدموع وهذه التوبة اللي موجودة في المزمور 50: انضح علي بزوفاك فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من السلك. داود لم تكن الخطية طبيعة فيه لكن كانت ضعفا يسقط فيه ويقوم بسرعة ويستيقظ ويبكي ويندم، كما كان مثالا في انتصاره كذلك كان مثالا في انسحاب قلبه وفي دموعه وفي توبته. هذا هو داود. يرنم على المزمور ويفرح قلبي بالرب، ويرنم في المزمور ويقول: صارت دموعي لي طعاما نهارا وليلا. مزقت شرابي بالدموع، في كل ليلة أبلل فراشي. حياة الإنسان ليست كلها انتصارا، وليست كلها بر وقداسة. ربنا أرانا في الكتاب البشر بطبيعتهم، فيهم الضعف وفيهم القوة، فيهم السقوط وفيهم القيام، فيهم القداسة وفيهم الخطية. لكن اللي من نوع داود كان البر هو طبعه الأساسي، والخطية كانت شيئا عارضا عليه. الخطاة اللي ضايعين، الخطية هي الوضع الأساسي، وجايز يكون في شيء من البر مؤقت. أخذ مزلة داخل نفسه، كانت المزلة أيام شاول مزلة من الخارج، لكن المزلة بعد السقوط بقت مزلة من الداخل، من جوه. في سقط داود نفتكر الكلمة اللي قيلت عن إيليا النبي في يعقوب إصحاح 5: إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا، مع إنه أغلق السماء وفتحها كان إنسان تحت الآلام مثلنا. كل خطية نشوف اللي بعديها، مش واحد يقول أخطأ داود يبقى بقى لو احنا غلطنا نبقى بسيطة يعني. لا، مش بسيطة. لما تفتكر خطية داود تفتكر انسحاق قلبه وتوبته وبكاءه، تفتكر خطية بطرس تفتكر كيف بكى بكاء مرا، تفتكر خطية شمشون تفتكر معاها توبته، تفتكر خطية يعقوب لما خدع أباه تفتكر معاها حياته المليانة مرارة وتعب، تفتكر خطية آدم تفتكر معاها طرده من الجنة. مش نقول أكمان داود أخطأ يبقى بسيطة لما احنا نخطئ، لا، الخطية هي الخطية. داود أخطأ مع ان عنده نساء عديدات، ويوسف عفى عن الخطية ولم يكن متزوجا وقت ذاك. دي تورينا ان الحصانة الخارجية لا تكفي، لابد من نقاوة داخلية. على كل، حكاية خطية داود في الزنا والقتل لم تكن هي الخطية الوحيدة. كانت خطيته أيضا قبل كده، قبل ما ياخد الملك، في مسألة غضبه ومحاولته أن يقتل نابال الكرملي. كان نابال راجل غني وعنده غنم كتير، وداود موجود في المنطقة وبيحرس، وجي ساعة ما جم الجزازين اللي بيجزوا الصوف بتاع الغنم، بعت له قال له ابعت لنا حاجة ناكلها أنا والغلمان بتوعي. فنابال الكرمية قال: لا، أنا أموالي أصرفها على ناس زي دول. فداود حمي بالغضب وقال: هكذا يفعل الله بداود وهكذا يزيد، إن أبقيت له حتى الصباح باهلا بحق يعني أخلص عليه. وخلاص استعدت وقال للرجال: يلا ليتقلد كل واحد منكم سيفه. فتقلد كل واحد، قال: الله، قال ايه داود؟ ساعة الغضب بقى، ما ساعة الغضب الواحد ما يعرفش عقله. سمعت أبي جايل بالقصة دي فقالت ألحق وأنقذ الموقف. معروفة القصة دي وإزاي هي ذهبت لداود وكلمته بطريقة علشان تضيع غضبه. بيقولوا لما رأت أبي جايل داود خدت له شوية هدايا كتيرة وخدت له أكل وتغذية وتموين وكله، وراحت ركبت على حمارة ليها وراحت لداود. لما رأت داود نزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض وسقطت عند قدميه وقالت له علي أنا يا سيدي هذا الذنب، ودع أمتك تتكلم في أذنك. جاية تعمل شوية حاجات. أبي جايل دي كانت حكيمة جدا وعاقلة، يعني كتير قوي نتكلم على السيدات انهم جابوا لنا الخطية من ايامهم من حواء. لا ده أبي جايل انقذت داود من الخطية. على فكرة بالمناسبة دي نهنئ الامهات في عيد الامة، انا نسيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. برضو أبي جايل كانت من الأمهات اللي خلفوا عيال لداود، كانت أما فاضلة، وراحت لداود استقبلته أولا بالهدية. أحيانا كثيرة الهدايا بتفك عقدة الخصام والتعب، يعني أي واحد تكون متضايق منك وتروح تقابله بهدية تلاقيه مكسر انكسر. فراحت مدياله الهدية والاكل والشرب اللي هو عايزه، وبعدين تقول له ايه؟ تقول له والان هذه البركة، شوف، والان هذه البركة التي اتت بها جاريتك الى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي واصبح عن ذنب امك. ايه دي؟ مش جايبه له اكل وتقول له انا جايبه لك اكل تاكل؟ لا، ده الاكل ده للعيال اللي بيمشوا وراك لخدامينك. والاكل ده جابته عبدتك لسيدي. ايه الكلام اللي يعني بس مش بتقول له هديه، يعني رقه في الهديه، ده رقه في الاسلوب. انا عبدتك وانت سيدي وانا بجيب الهدية دي للغلمان السائرين وراء سيدي. وتنزل عن الركوبة وتسجد الى الارض امامه وتقول له عبدتك. ما هي حاجة بيقول لك الجواب اللين يصرف الغضب. الكلمة الحلوة من ابي جايل كانت بتزيب القسوة اللي موجودة في قلب داود، قسوة الرجل اللي يقول انا هقتل ومش هخليه ولا واحد لحد الصبح. ابتدى يذوب الجليد الذي على قلب داود. ومش بس كده، ابتدت تمدحه تقول له لان الرب يصنع لسيدي بيتا، لان سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل ايامك، وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي فلتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، وأما أنفس أعدائك فليرمى بها كما من وسط كفة المقلاعة. أنت راجل بار، مفيش فيك أي خطية، وربنا هيعمل لك بيت، ونفسك محزومة في حزمة الحياة، وأنفس عبيدك دول يترموا بره. ايه كل المديح ده؟ بتزيب الثلوج التي على قلبه، بتزيب القسوة التي في قلبه.
بعد كده ده هينكسف من الكلام اللي بتقوله. وربنا يختارك ويعمل لك بيت. بعد ما فرشت الفرشة الطيبة ابتدت تخش في توبيخه انه عايز يقتل نبات. الله حكايتك ايه بجاي؟ هو في اغراض. اول غرض تهدئ غضب داود. وتاني غرض تنقذ زوجها نبات. وثالث غرض توبخ داود على انه يريد انه يقتل وينتقم لنفسه. ثلاث اغراض. تهدئ غضبه لواحد، توبخه لانه اراد ان يقتل، ثالث حاجة تنقذ زوجها نبات. بعد ما قالت له كلمتين دول قالت له: ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رئيسا على إسرائيل أنه لا تكون لك هذه مصدمة ومعثرة قلب لسيدي، إنك قد سفكت دما عفوا، أو إن سيدي قد انتقم لنفسه. لما ربنا ينصبك ملك ويفتح لك بيت ويبقى ساعتها ما يتعبكش ضميرك انك انتقمت لنفسك وانك سفكت دم. هنا التوبيخ باسلوب. واذا احسن الرب الى سيدي فلتذكر امتك. كويس ان تيجي التوبيخ بعد سلسلة من المديح. لما واحد يجي يوبخ على طول ويقابل واحد ياخده في وشه كده على طول جايز يخسره، لكن في الاول كلمة طيبة، كلمة رقيقة، كلمة مديح، كلمة عبدتك، كلمة سيدي، وبعد كده نحط كلمة التوبيخ. حتى مش توبيخ قالت له انت بخطئ، قالت له انا خايف عليك ان ضميرك يتعبك. انا خايف عليك ان ضميرك يتعبك. اعداءك دول ربنا هيخلصك منهم، لكن انت ضميرك هيتعبك بعدين. عشان كده داود قال لها: مبارك انت ومبارك الله الذي ارسلك ومبارك هو عقلك وحكمتك، لانك منعتيني عن اتيان الدماء ومنعتيني عن اني انتقم لنفسي. ونجحت ابي جايل في عملها هذا، انقذت زوجها من القتل وانقذت داود من الخطية، من الغضب ومن انتقامه لنفسه، وصلحت الموقف كله. وايه تاني؟ لما مات نبال اخذها داود وصارت احدى زوجاته. يعني داود ده كان بيته واسع وكبير بيضم ناس كتير. مش بس الاثنين دول في الايام دي، ده كانوا خدوا ميكال زوجته وادوها لواحد تاني ايام شاول الملك. فلما رجع للملك قال لهم: هاتوا لي مراتي ميكال اللي كانت بتاعتي. جابوها من عند زوجها وزوجها بقى ماشي وراها يبكي، لكن ابنها قال له ارجع، فرجع وراحت ميكال لداود. طبعا زمان كان في تعدد زوجات في المسيحية، ما فيش دلوقتي، لكن على الرغم من هذا التعدد كان فيه مجال للخطأ. داود أخطأ بالنسبة لمحاولة قتل نبال، أخطأ بالنسبة لأوريا الحسي وزوجته بالشبع، أخطأ أيضا لما عد الشعب، أخطأ أيضا في الدم الكثير الذي سفكه. وبعدين ربنا قال له: مش انت اللي تبني الهيكل،
لأنك سفكت دما كثيرا.
شوفوا ربنا اللي بيقول من أجل داود عبدي ما أقسمش الدولة في حياة سليمان، من أجل داود عبدي أسيب له سبط، وقعد يقول من أجل داود عبدي في نفس الوقت عاقب داود. يعني لا يمنع إطلاقا أن ربنا المحب جدا في بعض الأوقات لابد يعاقب، ويعاقب مين؟ يعاقب داود حبيب اللي فضل يحبه حتى بعد موته، وبقى يقول من أجل داود عبدي. عاقبه ازاي؟ مش وقته دلوقتي، اتفضلوا سبحانه.